أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره مع الإمام المهدي القائم بالحق من آل محمد صلى الله وسلامه عليه، ورزقنا الله شفاعته وشفاعتهم جميعا يوم القيامة. وصل البحث بنا إلى المحطة الثانية في مباحث السنة الشريفة، وهي التي تنعقد للحديث عن إثبات الدلالة والظهور. ومن الواضح أننا وإن استغنينا عن هذا البحث فيما يرتبط بالقرآن، عن البحث السابق وهو بحث إثبات الصدور فيما يرتبط بالقرآن الكريم، أو عن غالب المباحث، لكن مباحث الظهور في معظمها تشترك بالأصالة بين الكتاب والسنة. ذلك أن القرآن الكريم استخدم في أدائه معارفه بما فيها الفقهية، منها اللسان العربي المبين، وتبعته الروايات على ذلك. فالبحث في إثبات الظهور بحث يشترك بين الدلالة القرآنية والدلالة الروائية، دلالة السنة الشريفة. سوى بعض ما أثاره الإخباريون من علمائنا، أو بعض علمائنا المتأخرين، من شبهات حول إمكانية الوصول إلى ظهور قرآني بمعزل عن السنة الشريفة. ذلك أن ما أثير فيما يرتبط بالدلالة القرآنية يرجع إلى جهتين في الحقيقة. جهة تقول بأنه هنالك قصور في إمكانية الوصول إلى ظهور قرآني لشموخ المعاني والمعارف وإلى ما هنالك، وهذه ترتبط ببحثنا هنا، ببحث إثبات الدلالة. والجهة الثانية تسلم بوجود الظهور القرآني، لكنها بعض الشبهات التي حسبها القائل بها أدلة، فحاول إسقاط حجية هذا الظهور مع التسليم بوجوده. وهذا يعود إلى المحطة القادمة، المحطة الثالثة من البحث. لكن الإنصاف أن ما أثير من مباحث في الجهتين هي مجرد شبهات تصدى العلماء للجواب عليها بشكل واضح، وحسم الأمر فيها، فلا نجد داعيا للحديث والخوض فيها، خصوصا وأننا عنونا أصل هذه المباحث بمباحث السنة، وليس فيها شيء من هذه الشبهات سواء في هذه المحطة أو في المحطة القادمة. هذه نقطة كان لابد من الإشارة إليها على سبيل المقدمة والتمهيد. النقطة الثانية المهمة في هذا المجال أن هنالك مباحث تعرض لها المحققون قبل الدخول إلى مباحث إثبات الظهور للدلالات اللفظية الواردة في الأدلة الشرعية عليكم السلام ورحمة الله، من قبيل مباحث الوضع أو أقسامه أو بعض أنحائه كالوضع في المعاني الحرفية والإسمية أو الحديث عن بعض حالات الوضع والموضوع له مثل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مباحث الاشتراك أو ما يتفرع عن ذلك مثل مباحث الاستعمال وحقيقة الاستعمال وأنه إفناء أو علامة أو إلى ما هنالك، أو بعض أنواع الموضوع له ووضعه مثل وضع أسماء الإشارة والضمائر وإلى ما هنالك، ومجمل هذه الأبحاث لا أقول تمامها في الغالب مما لا يترتب عليه أثر مهم في المباحث الأصولية ولا نكاد نجد لها مطابقا في عملية الاستنباط، وبعضها النافع الذي هو القليل بل أقل القليل من هذه المباحث يمكن التعرض له أثناء الحديث. من هنا ارتأينا أن لا نخوض في أبحاث مطولة لا يعود أكثرها إلى طائل قبل الدخول في صلب الموضوع، فتركنا البحث في هذه المباحث. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة نقطة فنية، وهذه النقطة الفنية ترتبط بفهرسة الأبحاث التي نزمع الحديث عنها من جهتين. الجهة الأولى في عدها وبيان الضابط لعد مبحث منها في ضمن هذه المباحث، والجهة الثانية في بيان حدود البحث في كل واحد منها. ذلك أن خللا فنيا وقع في بحثها في الكتب الأصولية المدرسية يعترف به جملة من المحققين. أما في الجهة الأولى فإن المحققين عدوا الأوامر والنواهي والمفاهيم والعام والخاص والمطلق والمقيد أو المقيد مباحث ومقاصد لإثبات الدلالات اللفظية ولم يعدوا بحث المشتق منها، مع أن أعاظم آخرين عندما أرادوا تنظيم علم الأصول والخروج عن التبعية المدرسية منذ قرن ونصف أو أكثر لصاحب الكفاية رضوان الله عليه صرح غير واحد بأن المشتق له ما لهذه المباحث وعليه ما عليها، فلا معنى لعده في ضمن المقدمات والمبادئ. ذلك أنكم تعلمون أن صاحب الكفاية عد المشتق ضمن الأمور التي بحث عنها في المقدمة، وهو الأمر الثالث عشر والأخير من هذه الأمور، وجرى بعده علماء الأصول على ترتيبه وتنظيمه. ولعل عذره في عده من المقدمات أنه رأى أن مبحث المشتاق مما لا ثمرة عملية له، وسنشير بعد ذلك في أثناء المباحث لماذا لا تكون له ثمرة عملية إن شاء الله، بناء على أنه لا ثمرة له. لكن من الواضح أن اختيار باحث من الباحثين أو محقق من المحققين عدم وجود الثمرة في طول البحث كنتيجة للبحث، مع وجود شيء من الاختلاف الواقع بالفعل أو الذي يمكن أن يقع في المسألة، لا يكفي لإخراجها عن حيز مقاصد العلم، لأن المائز بين ما يبحث من باب المقدمة والمبدأ وبين ما يبحث من مسائل المقصد ليس اختيار المحقق والباحث وجود الثمرة أو عدم وجودها، لأن البحث في المسائل الأصولية هو بحث عن دليلية الدليل من جهة الصدور ومن جهة الظهور وحجية هذا الظهور الشأنية الاقتضائية والفعلية. فعلية يعني مباحث التعارض، فيما تعارض أكثر من ظهور، ما هي الصناعة وما هو العلاج، سواء تعارض بدوي أو تعارض مستقر. فهذا المائز مائز موضوعي يقتضي دخول كل مبحث من شأنه أن يدخل في هذه الضابطة في العلم، ومن المسلم بين المحققين إلا ما نبر منه أن كل بحث يصلح لكي يكون بحثا عن الدليلية المذكورة فهو من حقه أن يصنف في مسائل العلم ومقاصده، حتى لو انتهينا في النتيجة إلى نفيه. نعم، قد يستغنى في طول الزمن عن طرح بعض المباحث لحسم الأمر فيها بالتسالم والاتفاق، فلا تدون، مش لعدم الثمرة العملية، ثوه يا أخوان، لا تدون لعدم الثمرة حتى البحثية. من هنا جرت عادة أصولية الإمامية مثلا على عدم البحث، خصوصا المتأخرين منهم، عن مباحث القياس الفقهي والمصالح المرسلة وما جرى هذا المجرى، للتسالم وانتهاء الجانب البحثي في هذه المسائل وعدم حاجته إلى التكرار، لا لعدم وجود الثمرة العملية، وإلا الثمرة العملية المترقمة عموما على تقديري الإيجاب والسلب. من هنا ذكروا أن ضابطة المسألة الأصولية كونها قاعدة سيالة في عمليات الاستنباط شأناً، يعني لها قابلية أن تكون مثمرة في مختلف أو في عدد معتد به من أبواب الفقه ومسائله أو مسائلنا، مسائل هذه الأبواب، فقابلية البحث لكي يكون كذلك ولو على بعض تقارير النتيجة المتوخاة من البحث سلبا أو إيجابا يكفي لعد البحث في مباحث العلم. وعلى هذا الأساس جرى الأمر، وإن عبر كل واحد منهم عن هذه الحقيقة المتفق عليها بينهم بتعبيره، فالبعض عبر بالقواعد الممهدة، بعضهم قال لابد من فتح الهاء الممهدة، بعضهم قال التي تقع في طريق الاستنباط كما هو تعبير صاحب الكفاية، بعضهم عبر بالعناصر المشتركة في الاستدلال والاستنباط الفقهي كالشهيد الصادر. وإلا فالكل متفقون على المسائل التي ينبغي أن تبحث في علم الأصول تقريبا، أصول المسائل الأقل، وما ينبغي بحثه وما لا ينبغي بحثه. اللهم إلا ما ذهب إليه السيد الخوئي رضوان الله عليه ورب بعض آخر من إخراج المباحث الصغروية عن علم الأصول، وأن علم الأصول لا يليق به إلا المباحث الكبروية الحجج، لا أقصد من الصغروية التطبيقات، انتبهوا يا أخوان، ولا هو يقصد ذلك، يقصد صغر القياس الفقهي الاستنباطي. من هنا أخرج هو كل مباحث الألفاظ عن علم الأصول، وإن بحثها جريا على تنظيم صاحب الكفاية من مسائل العلم عملا بعد ذلك، لكنه أخرجه، بل أخرج ما هو أهم، أخرج حجية الظهور أيضا من مباحث علم الأصول نتيجة ضيق الخناق لإشكال توجه على رابطته بحجة أن حجية الظهور أمر متسالم عليه عند العقلاء ولا يليق بالبحث الأصولي، لأن البحث الأصولي يقع في مسائل تحتاج إلى بحث سلبا وإيجابا، ومع ذلك هو بحث في حجية الظهور وبحث في التفصيلات، وهذا أهم في قضية ظهورات الكتاب وإلى ما هنالك، وهو على حق في بحثها وليس على حق في إخراجها لسببين، لأن الخلاف حول المسألة وعدم الخلاف حولها ليس هو الضابط التي تدخلها وتخرجها من العلم، بل الفائدة المتوخاة منها هو الذي يخرجها أو يدخلها دون الضابط أو الموضوع وانطباق المائز الموضوعي، فليكن لا يحتاج إلى بحث طويل أو متسالم عليه، فليذكر هذا المتسالم كفتوى إذا ما بيحتاج إلى بحث، لكنه يبقى على كل حال جزء من مسائل العلم. والأهم من هذا الإشكال الثاني، أن حجية الظهور المتسالم عليها هل هي حجية الظهور على الإطلاق أو في الجملة بنحو القضية المهملة والقدر المتيقن؟ المتسالم عليه عند العقلاء هو حجية الظهور في الجملة نحو القدر المتيقن، يعني في المحاورات العرفية العقلائية جيد، لكن نسأل السيد الخوئي هل حجية الظهور في دائرة الأدلة اللفظية الشرعية كتابا وسنة؟ وهو حديث مو عن السنة فقط، حديثه عن مطلق حجية الظهور. كذلك الجواب قطعا بالنفي، فإن خلافا كبيرا نشب بين المحققين في دوائر متعددة من حجية الظواهر، لا أقل ما ارتبط ببحث ظواهر الكتاب الكريم أو بعض ما قد يثار من شبهات حول بعض أنحاء الظهور حتى في مباحث السنة الشريفة التي ستأتي إن شاء الله، فوقعت تفصيلات في حجية الظهور لا أقل، تفصيلان أساسيان، التفصيل بين ظواهر الكتاب وظواهر غير الكتاب هذا واحد، اثنان التفصيل الذي أفاده أحد عظم أصولي الإمامية ويشمل مباحث السنة وهو الميرزا القرطبي.